بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى. إصابة طفل فلسطيني برصاص مطاطي بالرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن ماكارثي. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، مشددا على أن الكيان الصهيوني زائل والرهان على التطبيع معه مصيره الفشل. ولدى لقائه حشدا من المسؤولين الإيرانيين والضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية، قال سماحته إن الإمام الخميني وصف هذا الكيان بالغدة السرطانية، معتبرا أن الشعب الفلسطيني والمقاومة كفيلون باستئصالها. من جهة ثانية، بين السيد الخامنئي أن العداء للإسلام بات اليوم أكثر وضوحا، ومن تجلياته النموذج الجاهلي المتمثل بانتهاك حرمة القرآن الكريم، وهو بالتأكيد أكبر من كونه تصرفا من شخص أحمق. للمزيد بشأن كلمة قائد الثورة الإسلامية نتابع التقرير التالي.
القضية الفلسطينية وأهم التحديات التي تواجهها كانت في مقدمة المحاور التي تناولها قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله عدد من المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران. سماحته شدد على أن الحكومات التي ذهبت إلى مغامرة التطبيع إنما تراهن على حصان خاسر، لأن هذا السرطان سيتم استئصاله بأيدي الفلسطينيين وقوى المقاومة. سماحته أكد أن وحدة الدول الإسلامية في غرب آسيا وشمال أفريقيا ستمنع نهب الثروات والغطرسة والتدخل من قبل أمريكا، وقال إنه في حال قامت إيران والعراق وسوريا ولبنان والسعودية ومصر والأردن ودول الخليج الفارسي باتخاذ سياسة واحدة في القضايا الأساسية والعامة، فإن قوى الغطرسة لن تستطيع ولن تجرؤ على التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية وسياستها الخارجية.
ضد غصب، ضد ظلم.
أكد وزير الخارجية الإيراني الضرورة التوافق والتنسيق بين علماء الدين للتصدي بحزم وذكاء للأعمال المسيئة للمقدسات والقيم الإسلامية، معلنا استعداد طهران للتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي مصطفى سانو، مؤكدا أهمية دور مجمع الفقه الإسلامي في البيئة الجديدة للمنطقة وضرورة التوافق والتنسيق للتصدي بحزم وذكاء لحركات الإساءة للمقدسات والقيم الإسلامية. أشار قائد القوات البرية للجيش الإيراني إلى الأهداف الرئيسية لمناورات الطائرات المسيرة للجيش، وقال إن أحد الأهداف الرئيسية لهذه المناورات هو معرفة وتقييم قدرات المسيرات وكيفية استخدامها حسب نوع المهام الموكلة بها. وقال العميد كيومرث حيدري إن طائرات آرش وأبابيل وغيرها من الطائرات المسيرة المستخدمة في هذه المناورات وصلت إلى أقصى مدى للتحليق، وأظهرت أنظمة التوجيه أداء جيدا للغاية في اليوم الأول للمناورات من حيث مراقبة الحدود والناحية الهجومية. من جهته أعلن المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش تدمير الأهداف والنقاط الحساسة والحيوية المرسومة في المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش الإيراني باستخدام أسلحة حديثة ودقيقة. للمزيد حول هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
يا محمد رسول الله.
بهذا النداء أطلق الجيش الإيراني مناورات مشتركة للطائرات المسيرة محلية الصنع في محافظة سمنان وسط البلاد، وتمتد على مساحة نصف الجغرافيا الإيرانية وشمال المحيط الهندي. مناورة تستمر يومين يستعرض خلالها الجيش ما يقارب 200 طائرة مسيرة عسكرية ذات مهمات متنوعة تختلف عن سابقاتها من حيث التجهيزات التي تحملها والمسافة التي تقطعها.
عدد الطائرات المسيرة المشاركة في هذه المناورات هو نحو 200 طائرة. هذا ليس سوى جزء بسيط من قدرات مسيراتنا والتي تنفذ عمليات مختلفة من الرصد والاستطلاع والمهمات القتالية والحرب الإلكترونية. إن قدرة الطائرات المسيرة إلى جانب سائر المعدات الأخرى الموجودة أدت إلى تحسين قدراتنا القتالية وفقا لتكنولوجيا اليوم، وتستخدم لتحقيق الأهداف المرسومة.
الساعات الأولى لانطلاق المناورات شهدت تنفيذ عمليات ناجحة لمسيرات المراقبة والاستطلاع لمراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة ضمن نطاق المناورات. عملية أخرى في مجال الحرب الإلكترونية وكذلك الاعتراض والتدمير الجوي تم تنفيذها في المناورات، فيما جرى الكشف عن مسيرة جديدة إيرانية الصنع من طراز كمان 19 وإدخالها المرحلة العملياتية لأول مرة، حيث نفذت بنجاح عملية تشويش قواعد جوية.
كمان 19 لديها القدرة على الطيران لمسافة طويلة، نفذت لأول مرة مهمة في مجال الحرب الإلكترونية على نطاق المنطقة.
إنجازات عديدة أخرى تشهدها مناورة المسيرات هذا العام من شأنها تعزيز قدرة القوات المسلحة الإيرانية عبر استخدام أنظمة جو وجو أرض تحملها هذه المسيرات وتحاكي التهديدات الحالية. ووفق المسؤولين العسكريين فإن الخطط التي تم إعدادها تستند إلى تقديرات معلوماتية للتهديدات المحتملة، فيما أكدوا أن الهدف منها الارتقاء بالقدرات القتالية للمسيرات الإيرانية التي تعتبر الأولى على مستوى المنطقة، كما أنها تحمل رسالة سلام للدول الجارة وفادها أنه بإمكان دول المنطقة الحفاظ على أمنها واستقرارها دون الحاجة إلى قوات أجنبية.
أصيب طفل فلسطيني برصاص مطاطي بالرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل في الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابته بكسور في الجمجمة. وفي نابلس أصيب العشرة بحالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين في مدينة برقة، كما أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف مستوطنة جانير شمال جنين بالصليات المكثفة من الرصاص، متوعدة المستوطنين بالانتقام لجرائمهم بحق الفلسطينيين. وأكدت السرايا أن هذه العملية تأتي كرد سريع على عدوان الاحتلال بحق سكان الخليل والمرابطات والمرابطين بالمسجد الأقصى. حول الاقتحامات والممارسات التي ينفذها المستوطنون في المسجد الأقصى المبارك نتابع التقرير التالي.
لم تتوقف ممارسات الاحتلال الاستفزازية في المساس بالمقدسات الإسلامية، ففي أحدث حلقة من سلسلة امتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك وتحت ذريعة ما يسمى بعيد العرش اليهودي، هذه المرة اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الصهاينة المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي وسط حراسة أمنية مشددة. واقتحم المستوطنون باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، من بينهم المتطرف عضو الكنيسة السابق يهودا جيليك. وأدت مجموعة المستوطنين طقوساً تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وسط انتشار واسع للمستوطنين في البلدة القديمة بالغرابين النباتية. ولتوفير حمايتهم اتخذت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة ومنعت المسلمين من الوصول للمسجد الأقصى. أيضا اقتحم نحو 1478 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات استفزازية وطقوس تلمودية في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة. وترافقت هذه الممارسات مع حملات اعتقال وضرب وتنكيل للمرابطين في البلدة القديمة. وتستمر اعتداءات ما يسمى بعيد العرش حتى 27 أكتوبر الجاري، حيث تسعى الجماعة الاستيطانية لتسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين هذا العام.
أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة اليمنية صنعاء استعدادها للإفراج عن أسرى سعوديين وسودانيين من قوات تحالف العدوان، شريطت أن يكون ضمن صفقة تبادل تشمل القوات التابعة للحكومة المعينة من قبل التحالف. وقال رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى إن صفقة تبادل الأسرى الموقعة في سويسرا تعيش مرحلة جمود بسبب عدم جدية التحالف، مؤكدا موافقة صنعاء على طلب قوات مأرب المدعومة من التحالف بالكشف عن مصير القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان وإدراجه ضمن الصفقة. قالت حركة النهضة التونسية إن 20 شخصية سياسية من بينهم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي تخوض إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين في السجون. إلى ذلك أرجأت المحكمة العسكرية في تونس النظر في القضية المرفوعة ضد المعارضة والناشطة السياسية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى إلى نوفمبر 20 المقبل. كما قرر قاضي التحقيق الإفراج عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قضية التآمر وإبقائه معتقلا على ذمة قضية أخرى. صوت مجلس النواب الأمريكي للصالحية عزل رئيسه كيفن ماكارثي عن منصبه مساء أمس، وذلك في مواجهة وصفت بالتاريخية. وأدى التصويت بأغلبية 216 صوتا في مقابل 210 إلى إدخال مجلس النواب وقيادته الجمهورية في حالة من الفوضى. يشار إلى أن مجموعة من النواب المحافظين اليمينيين المتشددين طالبوا بهذا التصويت، وعلى الأثر سيدخل مجلس النواب في عطلة بعد هذا التصويت التاريخي، ويحتاج المجلس الآن إلى انتخاب رئيس جديد في ظل غياب بديل يمكن أن يحصل على التأييد اللازم للفوز بالمنصب. اتهم رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري بالنيجر محمد أمين زين فرنسا ووجهات وصفها بالمعادية لبلاده بوضع خطط لتنفيذ اغتيالات تستهدف وزراء وقادة نيجريين بارزين. وقال زين إن بلاده بحالة حرب، متهما فرنسا باستخدام أدواتها لزعزعة أمن واستقرار النيجر بعد إلغاء الاتفاقيات الأمنية والدفاعية معها. وكانت باريس سحبت قبل أسبوعين سفيرها من النيجر بعد ضغوط المجلس العسكري، وأعلنت أنها ستنهي وجودها العسكري هناك. هذا وأعلنت الدفاع النيجيري مقتل نحو 30 جنديا في هجمات شنها مسلحون على الحدود مع مالي. أعلن البرلمان الأوروبي موافقته على ميزانية مدتها 4 سنوات لتوفير أكثر من 52 مليار دولار دعما لأوكرانيا. انتهت نشرتنا إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى. إصابة طفل فلسطيني برصاص مطاطي بالرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن ماكارثي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أرحب بكم مستمعينا الأحبة وأدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. شعراء أهل المودة تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم أثير الحكاية، وعند 9:53 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة على مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي تستمعون إليها عند 11:15 وعلى مدى 28 دقيقة، وعند 11:53 يرفع أذان الظهر على مسامعكم، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 12:02. شمس الشموس تستمعون إليها عند 12:20، وعند 12:42 نقدم إليكم فقه الصلاة. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 12:47، وبعد ذلك نقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. عزيزي المستمع، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. أتمنى لكم حياة مليئة بالفعالية والنشاط والتفاؤل. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا القلبية الخالصة تقبلوها منا في لقاء آخر يتجدد معكم بين رحاب نتاجات الشعراء الموالين لأهل البيت عليهم السلام والمحبين لهم على مر العصور. راجينا أن تمضوا معنا دقائق معطرة بشذا حب أهل البيت وأريج مودتهم. كونوا معنا واصحبنا. سألتكم بالله هل تدفنوني إذا مت في قبر بأرض عقيري، فإني به جار الشهيد بكربلا سليل رسول الله خير مجيري، فإني به في حفرتي غير خائف بلا مرية من منكر ونكير. مستمعينا الأحبة، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو من الشخصيات الشيعية الغنية عن التعريف، إنه العالم الجليل صاحب الكتاب الشهير الذي قلما يفارق يدي المسلم الشيعي المتعبد الملتزم كتاب المصباح في الأدعية والأعمال التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يمارسها طيلة ليله ويومه. إنه الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن إسماعيل الحارثي الكفعمي، الذي كان من علماء القرن التاسع الهجري، وجاء لقبه الحارثي نسبة إلى جده الأعلى الحارث، والكفعمي نسبة إلى قرية كفرعيمة في جبل عامل. نشأ الكفعمي في أجواء علمية، وتدرج في ظل أسرة لها تاريخ عريق في العلم، فهي تنحدر من سلالة الحارث الهمداني صاحب أمير المؤمنين عليه السلام وأحد ثقاته وتلاميذه المخلصين، الذي كان من فقهاء وعلماء شيعته عليه السلام. قال عنه أبو بكر بن أبي داود: الحارث كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي عليه السلام. نعم مستمعين الأحبة، ورث أفراد هذه الأسرة حب العلم والتفقه كما ورثوا حب أمير المؤمنين عليه السلام. كان والده هو الأستاذ الأول له، فنهل على يديه مبادئ العلوم الشرعية الأولية، وتوسعت دائرة تعلمه فشملت مختلف العلوم الفقهية والعقائدية، وتضلع في اللغة والأدب، ثم سافر إلى النجف الأشرف وفيها طالع الكتب في الخزانة الغروية فاستفاد منها كثيرا، ومنها جاء إلى كربلاء، ولما وصلها ارتجل قصيدته التي أوصى فيها أن يدفن في مكان فيها أعده بنفسه اسمه عقير، كما في مطلع القصيدة: وربما كان هذا المكان هو العقر، فجاءت مصغرة، والعقر هي عقر بابل، قرية قرب كربلاء من جهة الكوفة. وقيل إنه حفر قبرا له فيها، وذكر الشيخ محمد السماوي أنه دفن في كربلاء، غير أن السيد الأمين قال إنه دفن في قرية جبشيت في جبل عامل، وله هناك مزار. درس الكفعمي إضافة إلى والده على يد كبار علماء جبل عامل، وروى ونقل عنهم في كتبه، حيث أثر المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب وفي مختلف العلوم، فهو العالم الموسوعي والفقيه المحدث والشاعر الأديب، فألف في العرفان وعلوم القرآن والأخلاق والسير والسلوك والتاريخ واللغة والأدب والشعر والدعاء، وقد أحصي له أكثر من 50 مؤلفا، منها البلد الأمين والدرع الحصين وهو من أهم مؤلفاته، وجنة الأمان الواقية، وجنة الإيمان الباقية المعروف بمصباح الكفعمي. الفوائد الشريفة في شرح الصحيفة، أي الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، نهاية الإرب في أمثال العرب، الغديرية قصيدة في مدح الإمام أمير المؤمنين أنشدها عند قبره عليه السلام بمناسبة عيد الغدير الأغر وتبلغ 190 بيتا، وغيرها من المؤلفات التي لا يتسع وقت البرنامج لذكرها كلها.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وبلاد الوحيد، أثوت بقلب
أيها الأحبة، كان لسجل إبراهيم الكفعمي الحافل بالعطاء أثره على كبار العلماء، فاقتبسوا منه وأشادوا بفضله وأثنوا على علمه وأدبه. وقد نقل عنه المقري التلمساني خطبته التي ضمنها أسماء سور القرآن، ما لفظه: وقد وقفت للكفعمي رحمه الله تعالى في شرح بديعيته على خطبة وقصيدة، ثم يقول المقري عنه: ما رأيت مثله في سعة الحفظ والجمع. وقال الشيخ عبد الله الأصفهاني: العالم الفاضل الكامل الفقيه المعروف بالكفعمي من أجلة علماء الأصحاب، وكان عصره متصلا بزمن إسماعيل الصفوي، وله اليد الطولى في أنواع العلوم لا سيما العربية والأدب. كان الشيخ إبراهيم الكفعمي واسع الاطلاع، طويل الباع في الأدب، سريع البديهة في الشعر والنثر، كما يظهر من مصنفاته خصوصا من شرح بديعيته. وقال عنه الشيخ المجلسي: إنه من مشاهير الفضلاء والمحدثين والصلحاء المتورعين، وكانت له مكتبة كبيرة ضمت كثيرا من الكتب الغريبة المعتبرة. وقال الشيخ الحر العاملي: كان ثقة فاضلا، شاعرا عابدا، زاهدا ورعا. وقال فيه خير الدين الزركلي: إبراهيم بن علي بن الحسن الحارثي العاملي الكفعمي تقي الدين، أديب من فضلاء الإمامية نسبة إلى قرية كفرعيمة بناحية الشقيف بجبل عامل، ومولده ووفاته فيها. أقام مدة في كربلاء، وله نظم ونثر، وصنف 49 كتابا ورسالة. وقال فيه الشيخ محمد السماوي: كان عالما فاضلا، ناسكا، أديبا، شاعرا، له مصنفات كثيرة، جاء من جبل عامل لزيارة المشاهد المقدسة فسكن كربلاء، وذكره صاحب نفح الطيب وأثنى عليه، وذكر شيئا من شعره ومطارحاته أيام كان بجبل عامل. وقال فيه الشيخ عبد الحسين الأميني: أحد أعيان القرن التاسع الجامعين بين العلم والأدب، الناشرين لألوية الحديث، والمستخرجين كنوز الفوائد والنوادر. وقد استفاد الناس بمؤلفاته الجمة وأحاديثه المخرجة وفضله الكثير، كل ذلك مشفوع منه بورع موصوف وتقوى في ذات الله.
يا لبي المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم صفن النجاة وأنتم صفن الهدى.
فيما يتعلق بالشاعر الشيخ إبراهيم الكفعمي وقصائده وأشعاره، ندعوكم أيها الإخوة والأخوات للإصغاء معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أحبائي الأفاضل، تحياتي لكم وتحياتي لضيفي الكريم الدكتور عبد الإله الجواهري الأكاديمي والناقد الأدبي من بيروت. دكتور عبد الإله، من بعد السلام والتحية، تفضلوا أحكوا لنا عن ميزة أشعار الشيخ إبراهيم الكفعمي، وهي يعني الصدق والإخلاص في تعبيره عن حبه لأهل البيت سلام الله عليهم. يعني ممكن تحكوا لنا عن هذه الخصوصية وأثرها في هذه السلاسة التي نراها في أسلوب نظمه، والتأثير الذي نشعر به ونحن نقرأ أشعاره.
عفاكم الله، والشكر المديد على هذه الفسحة. بسم الله وكفى، صلاة وسلام على الرسول المصطفى الذي أحبه ومجده الإمام إبراهيم وتبع آل بيته الأطهار. سأقسم حديثي قسمين: الأول نقد تكويني وسأتكلم في ثلاثة عناوين، والثاني نقد بنيوي أيضا في ثلاثة عناوين. الأول خاصية شعر الإمام إبراهيم، فقد حول الشعر من مجرد نظم ومديح للرسول الأكرم ولآل بيته ورفعه إلى محتوى يزخر بالأسس العقدية التي صار على منوالها أتباع أهل البيت. والعناوين الثلاثة هي: أولا عصمة الرسول التامة الكاملة وشفاعته العليا، وقد عبر عن ذلك بوضوح في كلام محوري فغدت قصيدته اللامية حالة تبليغية من جهة وإقناعية وتأثيرية بالمتلقي من جهة أخرى. ثانيا ولاية الإمام علي وأبنائه المعصومين وخلق الكون لأجلهم، فشعر الإمام إبراهيم حمل أحقية الإمام علي بالولاية، فيشير إلى قصة المباهلة الشهيرة ويقول: وآي التباهل دلت على مقام عظيم ومجد كبير، وأولاده الغر سفن النجاة هداة الإمام إلى كل نور، ومن كتب الله أسماءهم على عرشه قبل خلق الدهور. ولعه بعشق الإمام الحسين الشهيد واضح في قصائده. أما النقطة الأخيرة في القسم الأول من كلامي فهو عيد الغدير الأغر، فأظهر الشيخ إبراهيم أن الأعياد عند المسلمين ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الغدير، فوصف هذا العيد في قصائده بأنه يوم الكمال لدين الإله، يوم الفلاح ويوم النجاح ويوم الصلاح، وبهذا فضله على العيدين أيضا. وهنا وللأمانة العلمية والرصانة النقدية لابد أن أقرأ قصائد الشيخ إبراهيم بنيويا كما نظرة الناقد الفرنسي جولدمان لأظهر السلاسة الشعرية التي تحدثتم عنها في سؤالكم. فقصائده بالحقيقة تخطت السلاسة فأنتجت بعدا تعبيريا وبعدا إقناعيا تأثيريا أيضا في ثلاثة عناوين. العنوان الأول: الإيقاع الموسيقي الداخلي الذي ذخرت به قصائد الشيخ إبراهيم، فقربت الموسيقى حب الرسول وآل بيته الأطهار إلى الوجدان وإلى القلوب، فها هو التوازي يملأ متن قصائده، وها هي الوحدات والنبضات الإيقاعية القصيرة، واعتماده لزوم الروي المتعدد في كل شطر وفي كل عجز خاصيات فريدة سبق بها أهل زمانه من الشعراء وعلم بها شعراء الحداثة، فتخطى جدار اللغة من جهة وأسبغ إيقاعا داخليا يساهم في حمل حبه وولائه لآل البيت الأطهار. أما العنوان الثاني فهو تقنية التناص، ونستشعر هذه التقنية حتى في عناوين كتبه. أولا فمن العناوين التي قاربت 50 عنوان: البلد الأمين والدرع الحصين، لا أقسم بهذا البلد. أيضا عنوان: محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة، التناص واضح مع الآية القرآنية: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فقصائده ذخرت بهذه التقنية. أما العنوان الثالث فهو الاستفهام الانفعالي، فنرى حبه للإمام الحسين الشهيد في قوله: سألتكم بالله هل تدفنوني إذا مت في قبر بأرض عقيري؟ وهنا لابد من الإشارة إلى أنه خالف بالتطبيق والنظم ما نظرت إليه الباحثة جوليا كريستيفا عالمة اللسانيات الفرنسية، إذ قالت بأن التكرار يفقد الخاصية الإقناعية، فكرر وكرر وأثبت العكس، فزاد من مستوى التأثير والإقناع إلى أن وصل إلى الإشباع الإقناعي كما في قوله: ويوم الحبور ويوم السرور ويوم العقود ويوم الشهود ويوم الفلاح ويوم النجاح، لله درك يا شيخ إبراهيم، فكم واليت الرسول وآل الرسول، وكم نصرت عترة الرسول بلاغة وشعرا وفقها. والسلام عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.
نعم أحسنتم دكتور عبد الله الجواهري الأكاديمي والناقد الأدبي من بيروت، كنت معنا وشاكرين حضوركم دكتور.
أيها الأكارم، بعد الفاصل سنقوم أعزائنا المستمعين باستعراض واستكمال بعض من قصائد الشاعر الشيخ إبراهيم الكفعمي، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة. شعراء
أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. أيها الأكارم، صرحت المصادر بأن العالم الجليل الشيخ إبراهيم الكفعمي كان له شعر كثير وقصائد طويلة، ولكن للأسف لم يحفظ من هذا الكثير سوى النزر اليسير. أما ما بقي من شعره فمنه قصيدته الحسينية الرائعة والمؤثرة التي أنشدها عند ضريح السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، والتي يقول فيها مشيرا إلى اتخاذه أرض الطفوف مقاما له حتى مماته، حيث أوصى بدفنه فيها: سألتكم بالله هل تدفنونني إذا مت في قبر بأرض عقيري، فإني به جار الشهيد بكربلا سليل رسول الله خير مجيري، فإني به في حفرتي غير خائف بلا مرية من منكر ونكيري، أمنت به في موقفي وقيامتي إذا الناس خافوا من لظن وسعيري، فإني رأيت العرب تحمي نزيلها وتمنعه من أن يصاب بضيري، فكيف بسبط المصطفى أن يرد من بحائره ثاو بغير نصيري، وعار على حامل حما وهو في الحما إذا ضل في البيداء عقال بعيري. وله قصيدة غديرية كتبها في حضرة الإمام الحسين عليه السلام، قال عنها السيد جواد شبر لما قدم إلى كربلاء ووقف أمام الحائر الحسيني وهزه الشوق، ارتجل قصيدة تربو على 130 بيتا. يقول الكفعمي منها ذاكرا بطبيعة الحال فضائل أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وانعقاد البيعة له في يوم الغدير الأغر أمام الأشهاد بناء على أمر الله تعالى لرسوله الكريم بأن يكمل الدين ويتم النعمة ويبلغ ما أمره الله تعالى بأن يبلغه، وهو النص والتصريح من قبل الله تعالى بولاية علي عليه السلام وخلافته من بعده صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر في هذا اليوم الأغر: هنيئا هنيئا ليوم الغدير ويوم الحبور ويوم السرور ويوم الكمال لدين الإله وإتمام نعمة رب غفور، ويوم العقود ويوم الشهود ويوم المدود لصنو البشير، ويوم الفلاح ويوم النجاح ويوم الصلاح لكل الأمور، ويوم الإمارة للمرتضى
أبي الحسنين الإمام الأمير. وأين الضباب وأين السحاب وليس الكواكب مثل البدور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نصل إلى ختام الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج شعراء أهل المودة. كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة، ونحن على تواصل دائم معكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم المتجدد شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. يتجدد موعدنا معكم لنقدم لكم حكاية أخرى من أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي من مذكرات ومشاهدات أبطال المقاومة في العراق، قصة أخوة وشجت أواصرها روح الجهاد والاستبسال دفاعا عن المقدسات، بين القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والقائد في الحشد الشعبي الشهيد أبي منتظر المحمداوي. لا تفوتوا حكاية اليوم أيها الأحبة، وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. أخوة دم. أينما حط الجهاد جناحه وألزمت الرجال ضروراته على الصمود، كان لأبي منتظر المحمداوي موضع وسلاح، يحمل الروح على الأكف ويقارع الظالم دفاعا عن المظلوم، ويدفع الباطل بسيف الحق الذي ترعرع على معرفته وتربى على الذود عنه. منذ أن أجبره الظالمون على الهجرة من بلده العراق في ثمانينيات القرن الماضي الميلادي، تنفس البارود ورافق السلاح حتى صار أنيسه الأول، وخبر فنون الميدان والعسكر حتى صار وحده يعدل لواء. قوة أودعها الله تعالى في عبده العراقي هذا، لا لأنه خبر فنون الحرب وحسب، بل كان بالتعبد لله تعالى قلبا يتسع لبحر من الشهامة والبسالة والنبل والإنسانية. قد نزع عنه كل معنى للخوف، كان يلاحق الخوف أينما حاولت أيادي الشيطان زرعه، كان هو القائد على كل خط نار مواجهة مع ظالم، حتى حلت عشرية النار يوم قرر الشيطان الأكبر أمريكا أن يمد وحوشه داعش لتكون دويلة على أرض الشام والعراق. كان أبو منتظر المحمداوي هو القائد في مواجهة داعش في سوريا وكذلك في العراق. كان قائد عمليات محور محافظة ديالى العراقية والمشرف العام على كافة المحاور والقائد الذي يسلم لقيادته أكبر القيادات، ولهذا كانت تجمعه مع القائد الفريق الحاج قاسم سليماني أخوة دم جعلته ثانية أو ثالث رفيق سلاح قريب من قلبه وروحه. التنقل السريع بين محاور قتال داعش من أوائل لوازم القيادة لدى أبي منتظر المحمداوي، ولذا تعرض في أحد تنقلاته إلى حادث سير خطر أفقده القدرة على الحركة برجليه. تم نقله سريعا إلى مستشفى الماجد العسكري الميداني في مدينة سامراء، ولما تبين للأطباء أوضاع القائد الحرجة قرروا نقله إلى مدينة الطب ببغداد. وقبل ساعات من نقله إلى غرفة العمليات اتصل الحاج قاسم سليماني بالفريق المشرف على العلاج وأعلن رفضه القاطع لإخضاع القائد المحمداوي إلى أي عملية جراحية، ولا بد من نقله فورا إلى طهران. في المساء حطت طائرة خاصة في مطار بغداد الدولي كانت تقل الحاج قاسم لنقل القائد المحمداوي إلى طهران. يقول الحاج رسول الإزيرجاوي: كنت المرافق والأنيس الأقرب إلى الحاج القائد المحمداوي، ولشدة ما ألم به من ألم كان يطلب مني في الطائرة أن أدلك له رجليه، ولخلقه وتواضعه كان يكرر شكره لي مشفوعا بالاعتذار وطلب العفو. وفي إحدى المرات وعندما كرر شكره لي شعرت بإحراج كبير، فكسرت وعدي الذي قطعته للحاج قاسم وقلت للحاج المحمداوي: يا حاج، إن الذي كان يدلك قدمك طوال الوقت هو ليس أنا بل الحاج قاسم سليماني بنفسه. شعر الحاج المحمداوي بإحراج كبير، أراد أن يسحب رجليه من بين يدي الحاج قاسم لكنه لم يستطع. وعندها ولكي يرتاح الحاج المحمداوي نفسيا أكثر ولا يهتم لأي شيء، راح الحاج قاسم يردد زيارة الإمام الحسين عليه السلام المعروفة بزيارة عاشوراء بصوته العذب. فخشع الجميع ولمحت دمعة تنحدر من طرف عين القائد المحمد. بمجرد أن استعاد الحاج المحمداوي القدرة على المشي برجليه عاد إلى محاور قتال داعش في العراق. وفي محور الصقلاوية عندما اشتد وطيس المعركة لمح المحمداوي حضور الحاج قاسم في المحور وبين نيران العدو، توجه مباشرة إلى من أتى به إلى المحور وراح يمطره بكلمات العتاب والتأنيب، ثم توجه إلى الحاج قاسم وقال له: عد يا حاج إلى مركز القيادة، فإن لم أتأكد أنك في مأمن فلن أستطع التركيز في عملي ولعلي أوقف العمليات. أقسم عليك بالإمام الحسين أن تعود يا حاج، أرجوك. نبرة المحمداوي هذه مألوفة للحاج قاسم منذ سنين طويلة، فأذعن لها وقال له: أنت القائد وأنا جندي بين يديك، لا خيار له إلا الطاعة. تبادل المحمداوي والحاج قاسم تقبيل الأيادي والجباه ثم افترق. وبعد ساعة ولما كان الحاج قاسم في مركز القيادة يشرف على مجرى العمليات إلى جانب الحاج أبي مهدي المهندس، سمع عبر اللاسلكي نبأ استشهاد القائد أبي منتظر المحمداوي. لم يصدق الحاج قاسم ما سمع، فطلب من المخابر أن يكرر كلامه، فقال بصوت متقطع: رحل عنا القائد أبي منتظر الحمداوي، لقد استشهد. شحب لون الحاج قاسم وتراخت قواه، فارتمى في أحضان الحاج أبي مهدي المهندس الذي كان يقف إلى جانبه، وراح يبكيان بصوت عال سمعه جميع المجاهدين. أسرع الحاج قاسم نحو محور العمليات، وكان طوال الطريق يبكي ويطلب من السائق أن يسرع في حركته. يقول السائق: كنت أسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة. وكان الحاج طوال الطريق يبكي ويضرب بيده على زجاجة السيارة لشدة حزنه. ولما وصل الحاج قاسم ترجل من السيارة قاصدا الموقع الذي سقط فيه القائد المحمداوي، وهو ما زال باكيا يمسح دموعه بكفيته. المنطقة كانت تقصف بشدة والنيران تنهال عليها بغزارة، لكن الحاج قاسم كان كمن لا يعي ما يدور حوله، يبكي أخاه المحمداوي غير عابئ بالنيران التي تلف المكان. ولم يتوقف عن السير إلا بعد أن احتوشه عدد من المجاهدين يضمونه إلى أحضانهم ويتوسلون إليه بدموع عيونهم بأن يحترس، فإن فقدوه وأصيب بمكروه سيضيعون بعده. فأجاب الحاج قاسم: دعوني ألحق بأخي أبي منتظر، فوالله لن أرى للفرح لونا بعد. رجال الله الذين تجمعهم رفقة السلاح والدفاع عن المقدسات والأوطان والمظلومين، لا تجتمع قلوبهم على الصلابة والبسالة وحسب، بل تجمعهم عاطفة الأخوة وشوق اللقاء في الجنة بعد عبور جسر الشهادة. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج وصايا خالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نور الحكمة الجوع، والتباعد من الله الشبع، لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم. من المسائل المهمة التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يسعى لها الحكمة، لأن الحكمة هي حياة القلوب، وهي نور الحياة التي تنير الحياة للإنسان وتكشف له عن أسرار الوجود. ولهذا الله تبارك وتعالى يعتبر الحكمة من الأمور التي لها بركات كثيرة جدا على الإنسان، كما يقول عز من قائل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الذي يؤتى الحكمة الله يجعله من الحكماء، يلقي الحكمة في قلبه، فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الخير في الحياة الدنيا يمتد مع الإنسان إلى الحياة الأخرى، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة تؤتى من قبل الله تبارك وتعالى، يعني هي هدية إلهية يمن بها على بعض الأشخاص فيجعله من الحكماء. فالذي يلقي الحكمة في القلوب، الذي يعطي الحكمة، الذي يهب الحكمة للناس هو الله تبارك وتعالى. هي نور يقذفه الله في قلب من يشاء، لكن هذه الحكمة تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى ظرف قابل، إلى إناء قابل للحكمة، لأنه بعض القلوب، بعض النفوس لا تستقر فيها الحكمة أساسا، لا تستقبل الحكمة، هي مغلقة على الحكمة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فبعض القلوب قلوب مغلقة، قلوب لا تستقبل الحكمة، والحكمة أيضا لا تقر فيها، لا تستقر فيها. إذن الإنسان الذي يريد أن يؤتيه الله الحكمة، وإذا آتاه الحكمة كما قلنا فقد آتاه خيرا كثيرا، الإنسان عليه أن يوفر شروط الحكمة. من جملة هذه الشروط هي قضية الجوع وترك الشبع. امتلاء البطن إخواني له أضرار ومفاسد كثيرة وجمة نفسية وعقلية وبدنية، وهذا أمر واضح أن البطن إذا امتلأت بالطعام فسوف تكون لها آثار، انعكاسات كبيرة على صحة الإنسان، كما أثبت العلم الحديث على نفسية الإنسان وعلى عقل الإنسان. البطن عندما تشبع تفقد صفائها، تفقد استعدادها لتلقي الحكمة، لأن شبع البطن، امتلاء البطن يؤثر سلبا على إشراقة النفس، على صفاء النفس، فلا تستقبل الحكمة. ولهذا الذين يريدون أن يستقبلوا الحكمة عليهم أن يصقلوا نفوسهم، يصقلوا مرايا نفوسهم. وأحد الطرق المهمة لذلك هو ماذا؟ هو الجوع، جوع الإنسان بالمقدار طبعا المتعارف، يعني عدم امتلاء البطن بالطعام والشراب. فإذا أحد أهم فوائد عدم الشبع وعدم امتلاء البطن بالطعام والشراب هو أن يقذف الله عز وجل نور الحكمة في نفس ذلك الإنسان. نسأل من الله عز وجل أن يلهمنا الحكمة وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Oh
once had a teacher, a teacher.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.